بسم الله والابن والروح القدس الاله الوحيداني. موضوعنا اليوم عن الكتاب المقدس. ما هي أهمية الكتاب المقدس في حياة كل إنسان؟ المزمور بيقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يعني هو اللي بيعرفني الطريق المظبوط. وفيما يصلي ويقول عرفني يا رب طرقك وفهمني سبلك، يقول في المزمور 19 كلمة الرب مضيئة تنير العينين، وأيضا كلمة الرب تفرح القلب. يقول وجدت كلامك كالشهد فأكلته، أحلى من العسل والشهد في فمي. ده الذي يلتز بالكتاب المقدس، يعني يقرأ الكتاب المقدس ويجد لذة في قراءته ويجد نفعا وهداية وإرشادا في قراءة الكتاب. ولذلك في المزمور الأول، أول المزامير وأيضا أول ما نصليه في صلاة باكر، يقول عن الرجل البار في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ونجد ان يشوع بن نون لما لقى نفسه وحيد بعد وفاة موسى النبي، ربنا قال له ما تخافش انا معك. وايه تاني؟ قال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تتلو فيه النهار والليل. ده قائد جيش ومسؤول عن بلد، ومع ذلك بيقول له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه النهار والليل لأنك بهذا تنجح وتفلح وتعمل بما فيه. وداود النبي من عمق تأملاته في الكتاب المقدس يقول لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. يعني مهما دخل في وصية ربنا لا يجد نهاية لعمق الفهم اللي موجود فيه. ولذلك كانت هذه المزامير هي تسلية لكلام ربنا. يقول ايه؟ الرؤساء قاموا علي. طب عملت ايه لما قاموا الرؤساء علي؟ الرؤساء قاموا علي اما انا فكنت اتلو في وصاياك، لان وصاياك ايه بس؟ طب والمشاكل اللي محيط بيك والرؤساء اللي بيتعبوك؟ قال اهمني. ومن اهمية الكتاب المقدس ان السيد المسيح يقول ليس بالخبز واحد وحش الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، اللي هي كلمات الكتاب المقدس. وهذه العبارة التي قالها السيد المسيح هي التي قيلت للشعب في سفر التثنية أيام موسى النبي، يعني من زمان. الإنسان يحيى وكل كلمة تخرج من فم الله. الكتاب المقدس فيه تعزيات كثيرة جدا، وأخوتنا الذين ينشرون الكتاب المقدس في بعض الأحيان تصدر عنهم نبذات عن آيات تستخدم في شتى المناسبات، إن كنت في حالة حزن تقرأ كذا، إن كنت في حالة ضيقة تعمل كذا، إن كنت في حرب كذا، إن كنت في احتياج، يعني كل حالة لها آية من الآيات. والإنسان اللي يقرأ الكتاب المقدس ويفهمه زي ما يقول السيد المسيح أمثاله، يخرج من كنزه جدد معتقاه، تلاقي الموضوع يجي قدامه، يلاقي الآيات طلعت له من العهد القديم والعهد الجديد ومن الأمثال ومن الأنبياء ومن الإنجيل وكله في الموضوع اللي هو فيه. هذا زي ما قلت الناس عن علاقتهم بالكتاب المقدس هو الآتي: اقتناء الكتاب المقدس هو شيء مهم، اقتناء الكتاب المقدس هو شيء مهم، قراءة الكتاب المقدس بانتظام حاجة تانية. ما في انسان بيقتنى الكتاب المقدس وقعد جنب صامت ومستريح ولا حد بيفتحه ولا بيقول له التفاهم. اقتناء الكتاب المقدس وقراءة الكتاب المقدس. في واحدة ست تفتح شنطتها، انا ما اعرفش شنطتها الستات بيبقى ايه، لكن يعني تلاقي فيها مراية وتلاقي فيها ادوات تجميل معينة وجاي تلاقي فيها مفتاح، لما تلاقيش ليه فيها كتاب ولو نسخة صغيرة ولو بشارة حاجة صغيرة كده، ولا لا يشعر الناس بالحاجة للكتاب المقدس؟ ما لو تشعر بالحاجة المقدس تحط في جيبك، وزي ما الستات ما بيحطوش أناجيل في الشنط بتاعتهم، الرجالة ما بيحطوش أناجيل في الجيب. يحط منديل، يحط موبايل فون، يحط أي حاجة، لكن كتاب مقدس. نشكر ربنا ان دلوقتي الموبايل فون احيانا فيه نسخه من كتاب مقدس، وتلاقي ساعات نسخه من كتاب مقدس وترجمات الكتاب بالعربي وبالانجليزي وباليوناني وكل، عشان في اي وقت يطلع. هو اسمه موبايل فون بيترجموه المحمول، بينما كلمة موبايل لا تعني المحمول أبدا. مش وقت الكلام الترجمة دلوقتي، لكن تكون معاك الكتاب المقدس، يبقى اقتناء الكتاب المقدس وقراءة الكتاب المقدس بانتظام والتأمل في الكتاب، والرابع والعمل بما في الكتاب. خدت بالكم الأربعة: اقتناء الكتاب، قراءة الكتاب، التأمل بما في الكتاب، العمل بما فيه. لو عملت كده تبقى تمام. بل إن الإنسان إذا سار على هذا الوضع يصبح هو نفسه انجيلا متحركا، يعني مش موبايل فون، موبايل جوسبل، يعني هو نفسه انجيل متحرك، ويصبح الانسان نموذجا للوصايا اللي موجودة في الكتاب. يعني ايه نموذج للوصايا اللي في الكتاب؟ يعني الكتاب يقول طوبى للودعاء، ويمكن الواحد مش عارف يعني ايه ودعاء. تبص للشخص ده بتاع ربنا تلاقي تقرا الوداع في وشه، تقرا تسمع الوداع من لسانه، تشوف الوداع في تصرفاته. هو كده يصبح انجيلا متحركا وانجيلا معاشا. من الناحية الإيجابية. من الناحية السلبية عدم قراءة الكتاب تضر. ولذلك داود النبي المختبر يقول الآتي، يقول: لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي. لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي، كنت ضعت. يقول ما يا منات ليقروا الكتاب ويختاروا، لان ساعة الخطية بيكون ناسي الكتاب، ما بيكونش الكتاب في ذهنه ولا في ذاكرته ولا امام عينيه. عكس دي زي ما قال القديس مالي اغليس: كل ما تجيلك خطية قدم قصادها وصية، تحارب الخطية بالوصية. يجيلك شعور بالغضب وهتتنرفز وتحمر وتبقى حالتك حاجة، تقول لا، ده في آية بتقول: غضب الإنسان لا يصنع بر الله. تلاقي الحكاية دي ترن لذهن. ده في آية بتقول: لا تستصحب غضوبا ومع صاحب سخط لا تجيب. في آية بتقول: ليكن كل إنسان مسرعا في التكلم، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، يعني ما يغضبش بسرعة. تلاقي الحرب ابتدت تخف عليه بالآيات، تستخدم الآيات. تلاقي نفسك هتتنفخ وتتكبر، تلاقي آية وقفت قصادك تقول لك: قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. تستخدم الآيات في حروبك الروحية، تستخدم الآيات أيضا في تدريبك الروحية. لما تعمل لنفسك تدريب روحي تمشي فيه، تؤيد هذا التدريب عدة آيات وتحفظها وتكررها، علشان يبقى أنت مقتنع بالتدريب الروحي من واقع وصايا الله اللي موجودة في الكتاب. هذه فايدة الكتاب. فايدته أيضا في التعليم. الذي يعلم الآخرين ينبغي أن يكون تعليمه مبني على الكتاب، مبني على الكتاب. على رأي قديس الأنبا أنطونيوس أليكساندر قال، يقول: كل عمل تعمله ليكن لك عليه شاهد من الكتب. أما الذين يعلمون بفكرهم الخاص ممكن يقع في أخطاء، لكن أمتى يكون التعليم صحيح؟ لما يكون معتمد على الكتاب. كل تعليم بتثبته آية، بتثبته وصية إلى آخره. ايضا احب ان اقول لكم في الكتاب ان في انسان يقرا الكتاب لكي يكون عالما لا لكي يكون عابدا. فرق الاثنين. عالما مليان بالمعلومات، لكن السيد المسيح الكرناطي قال ان كلام ربنا روح وحياة. يعني ايه روح وحياة؟ يعني نشوف روح الوصية وتحول الوصية الى حياة. تشوف ايه روح الوصية وتحول الوصية الى حياة. لان في انسان يقرأ الكتاب والحرف يقتل كما يقولون، الحرف يقتل ما بيخشش في الروح بتاع روح الوصية. في كتاب لطيف للقديس اوغسطينوس موجود في مجموعة نيسين ونقص نيسين فايفرس، الكتاب اسمه Spirit and Letter، يعني الروح والحرف. في انسان يشوف الوصية ايه الروح بتاعتها، وانسان يشوف حرفية الكلام. فاذا قرأت الكلام خد الروح اللي فيه. علشان تاخد الروح اللي فيه لا تعتمد على آية واحدة فقط. انا فاكر مرة كتبت لكم مقالة وديت لكم عظة عن خطورة استخدام الآية الواحدة، خطورة استخدام الآية الواحدة. عايز تاخد تعليم من الكتاب ما تجيبش آية واحدة، هات كل الآيات التي تتعلق بالموضوع وحطها مع بعض. عايز تدرك فضيلة معينة هات كل الآيات المتعلقة بالموضوع وحطها مع بعض. مش مجرد آية. للأسف الشديد في مرة من المرات وانا قاعد بكتب عن السبتيين الأدفنتست، ليهم كتاب اسمه الكتاب يتكلم. الكتاب ايه؟ يتكلم، يسأل السؤال والإجابة آية. لما تشوف بقية الحياة تختار آية واحدة قيلت في مناسبة معينة ولأشخاص معينين ولغرض معين وتجعلها قاعدة. لما تشوف الباقي هقول لكم نوع من ازاي ان الآية الواحدة ممكن تخدع الانسان. واحد يشوف الآية اللي بتقول الديانة الطاهرة النقية عند الله هي افتقاد اليتامى والأرامل في ذي القربى، بس كده مفيش الإيمان، مفيش القداسة، بس هي الديانة الطاهرة النقية عند الله. لا، هي ان الواحد او مثلا نشوف كلام المسيح في متى 25 ان الناس اللي يخشوا الملكوت يقول لهم كنت جوعانا فاطعمتموني، كنت عطشان فاستخدمتموني، كنت عريان للاخر. بس دي اللي دخل الملكوت يقول بس اعمل دول وخلاص، ويشفق على الناس اللي التعبانين والمحتاجين وهو ماشي في الغلط. لا يا حبيبي، لا، الكتاب ليس آية واحدة، تأخذ الآيات كلها. أو واحد مثلا يقول إيه اللي مطلوب منك إيه في عمال 16:31، يقول لك آمن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. بس الإيمان ما تحط جماعة الإيمان بدون أعمال ميت تمزقهم مع بعض وتحط جماعة إن الإيمان لازم يكون له ثمر، وكل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. وبس ناخد الآية دي ونسكت عندها ونقول خلاص عرفنا كل العلم وفهمنا كل الفهم ووقفنا عند هذه القاعدة. آية واحدة من سبع شبه هذا جاء. زي واحد كان بعد سؤال انا ما سألتش اجاوبه. بيقول على اكر اباك وام. بيقول ربنا قال الاية دي علشان الاباء يستفدوا بينا، واحنا لازم نطع نواهم ومطاعة الاب والام هي اول وصية قيلت. لا يا حبيبي، الكتاب بيقول ايها الابناء اطيعوا اباءكم في الرب. ما قالش اطيعوهم طاعة عمياء او طاعة بلا حدود ولا قيود. اطيعوهم ايه؟ في الرب. والجم بيها وايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشل. نحط دي جنب دي. الشيخ الاب يقول يا ولد لازم تطوعني زي ما قلنا. الكتاب بيقول تطيع. صحيح الكتاب بيقول للابن تطيع، وبيقول للاب لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشل. لو واحد مثلا اب قاسي كل ما يجده في الكتاب المقدس اني اكتب ابنه خفيف من حديد. وهو انت لما كنت صغير كنت تحتمل الخفيف اللي من حديد ده؟ ما لقيتش غير الاية دي. ما لقيتش ايات عن المحبة والعطف والحنو والحاجات دي. خطورة الاية الواحدة، خطورة استخدام الآية الواحدة. عايزين نجيب تعليم مظبوط، نجيب كل الآيات ونحطها مع بعض المتعلقة بالموضوع. يا بقى العقل الواسع اللي فاهم كله، مش عقل ضيق يا دوبك ياخد آية ويطير بيها ويمشي. لذلك التفسير الحرفي للكتاب مش صح. التفسير الحرفي زي الواحد يقول لك ايه الكتاب المقدس بيقول علامة ملوكا وكهن، قمت تروح انت تعمل كاهن وانت علماني؟ يقول لك علامة ملوك وكهن. طب ناخدت بالحرفية وجعلك ملك بقيت كاهن يا صاحب الجلالة. هناخد الآية بالحرف من زال نشوف يعني ايه ملوك وكهن ونفهم معنى كلمة كهن. عنه كذلك مسألة تانية يعني ليست لكم أنتم لكن نقولها في السكة عشان الموضوع يبقى متكامل. مما يصلح الترجمات السليمة، الترجمات السليمة. ساعات في ترجمات بتبقى غير دقيقة وترجمات بتبقى منحرفة. ايه الترجمات اللي تبقى منحرفة؟ زي ترجمة شهود يهوى للكتاب. الكتاب المقدس مترجمين مترجمة اسمها The New World Translation of the Scripture، يعني ترجمة العالم الجديد للكتاب الكتب المقدسة. ترجمة منحرفة يحاولون بها أن يؤيدوا عقائدهم وأخطاءهم. وانا عملت لكم كتاب عن شهود يهوى اعتقد في فصل عن الموضوع ده برضه. لا ما نمشيش. زي مثلا الترجمة المنحرفة واللي معها الحرفية يقول لك يعني يبقى الاسد مع الخروف ويصوروا الناس في الملكوت ملكوت ارضي في اسد يعني قاعد جنب الخروف وولد بيطبطب على الاسد والديب جنبه وعنقود عنب بيته وحط جنبها ملكوت الله ليس اكلا وشربا. وهو الاسد والخروف لهم نفوس خالدة وأرواح خالدة بتبقى موجودة في الملكوت. يعني جنة الحيوانات اللي هنا هتطلع لنا فوق ولا هنورثها على الأرض في الملكوت؟ لكن الحرف والانحراف اللي بتلمع بعض، الحرف والانحراف. وحاجة تانية عايز اقولها لكم في الكتاب المقدس، لابد ان ندرك معاني كلمات الكتاب المقدس. ولا الكلام ده صعب؟ اعتقد ان انا في اوقات كثيرة كلمتكم في المواضيع دي. في كلمات لها اكثر من نعمة في الكتاب المقدس. لازم نعرفها دلوقتي. انا طولت عليكم الفكر كده بصراحة.